أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. فقد علمنا في الأسبوع الماضي كيف ضرب الله تبارك وتعالى للمكذبين من العرب بالبعث مثلا بقرية أرسل الله تبارك وتعالى لها رسولين فكذبوهما فأرسل لها رسولا ثالثا معززا قول الرسولين فكذبوهم جميعا إلى رجل واحد أعلن إيمانه وإسلامه ولكن قام عليه أهل القرية فقتلوه جميعا فأدخله الله تبارك وتعالى الجنة فقال قولته التي قصها الله عز وجل هنا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فنصح قومه حيا وميتا كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أخبر تبارك وتعالى أن أهل هذه القرية لم يفدهم تكذيبهم ولا قتلهم يعني من آمن منهم بل أهلكهم الله تبارك وتعالى بصيحة ملك واحد وأن ذلك كان على الله تبارك وتعالى يسيرا كما قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده يعني قوم المؤمن يعني من بعده يعني من بعد مقتله من جند من السماء وما كنا منزلين أي ما كنا في حاجة إلى إنزال جند لأن الأمر لا يستحق هذا إن كانت إلا صيحة واحدة أي من ملك واحد فإذا هم خامدون. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة معروفة وهي الأسى وإظهار يعني الألم ويبدو أن التحسر هنا من كل من يصح منه هذا التحسر كما كان سأل النبي صلى الله عليه يأسى ويأسف إذا عرضه المشركون وآذوه كما قال تبارك وتعالى فلعلك باكع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني من أسفك عليهم تقتل نفسك رغبة في أن يؤمنوا وخوفا وإشفاقا عليهم. أيضا قد يكون التحسر هنا منهم أنفسهم على أنفسهم وذلك يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم يوم الحسرة ويوم القيامة يوم حسرة وندامة إذ يتحسروا على ما فات من أعمالهم وعلى تكذيبهم للرسل وعلى أنهم لا أمل لهم في النجاة مرة ثانية. لا حسرة يرسلها الله تبارك وتعالى فالمؤمن يتحسر على الكفار والكفار يتحسرون على أنفسهم ولكن ليس في الدنيا وإنما في يوم القيامة. يا حسرة على العباد العباد تطلق على يعني الكفار والمؤمنين وهذا يعني المطلق هنا على الكفار وليس كما يقول بعض الناس أن العباد فقط للمؤمنين يعني إطلاقه في القرآن المؤمنين والعبيد للكفار هذا ليس بالصحيح على إطلاقه بل أطلق الله عز وجل العباد على المؤمنين والكفار كما قال تبارك وتعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد يعني عبادي وهنا يا حسرة على العباد العباد الكفار هؤلاء هم الذين يصح عليهم التحسر إما من المؤمنين في الدنيا يتحسرون عليهم لعدم إيمانهم وكذلك هم أنفسهم يتحسرون على أنفسهم وعلى ما ضاع من أعمالهم ما يأتيهم من ثم بين الله عز وجل في الحسرة قال ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون يعني لا يأتيهم من رسول من الله تبارك وتعالى إلا استهزأوا به يعني هذا دأبهم وديدنهم يعني ما أرسل رسول إلا كان له طائفة من المجرمين تكذبه وتستهزئ به كما قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ثم بين تبارك وتعالى يعني آياته في هذه الدنيا مظهرا بها قدرته على الإحياء وعلى خلقه مرة ثانية وهذا كان يعني جل تكذيب الكفار مكة أن الله عز وجل يعجز أو لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية. فبين اللهم الله تبارك وتعالى بالآيات التي يعني تلت هذه أن الله عز وجل قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وأرسلهم إلى مثيل البعث من الآيات الموجودة. قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. الرؤية هنا رؤية علم، يعني ألم يعلموا، وقد وصل إلى علمهم ولا شك إلى علم العرب كم العددية التكثيرية، يعني كثيرا أهلكنا قبلهم من القرون، القرنهم الجماعة الذين يقترنون في عمر واحد وفي وقت واحد، إما 100 سنة وإما الجيل اللي هو 30 سنة، قرون عاشت ولكن كذبت لربها تبارك وتعالى فأهلكهم الله عز وجل فلا عودة لهم، يعني لم يعد إليهم آباءهم، لم يعد إليهم آباءهم مسجلين، بل أهلكهم الله عز وجل هلاكا واحدا ولا يعود إليهم. ألن يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هذا تهديد أن الله عز وجل قادر على أن يهلكهم بتكذيبهم كما أهلك القرون الأولى. ثم قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني إن كل، يعني ما كل هذه القرون إلا، يعني لا بد وأن تجمع وتحضر يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى، وذلك لفصل القضاء. ثم بين أن هذا الإحضار ليس بعزيز على الله عز وجل، وإنما هو يسير عليه وسهل عليه، وبين الآيات على هذا. فقال: وآية لهم، يعني آية لهم على البعث، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعني وعلامة، علامة لهم على قدرتنا على بعث الأمم مرة ثانية، الأرض الميتة هم يشاهدونها، يعني الجلد الجافة التي يعني فارقتها، يعني فارقها المطر مدة طويلة، أحييناها أي بإنزال المطر حيث تهتز الأرض وتربو ففيها حياة في نفسها، يعني نفس الأرض تتحرك وهذا نوع من الحياة، أو أحييناها بالنبات، يعني بالنبات أحييناها بالماء، ثم كذلك أحييناها بالنبات وأخرجنا منها حبا فمنه، أي من هذا الحب يأكلون، يعني يأكلون بعضه، لأن ليس كل حبوب الأرض تؤكل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه كلها أنواع من أنواع الحياة، فهذه الأرض طينة ميتة لا حياة فيها، ولكن الله عز وجل يحيي فيها النبات ككائن حي يتنفس ويعني بيأخذ أكسجين، بيأخذ ثاني كربون، بينمو، ففيه نمو، في تنفس، في أيضا إحساس، النبات أيضا له أحاسيس، فهذه حياة، يعني حياة النبات. قال: جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وكل هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، تفجير الماء يعني دليل القدرة، ودليل أنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء جل وعلا. ليأكلوا من ثمره، يعني من ثمر النخيل والأعناب، وما عملته أيديهم. ما عملته أيديهم ممكن تفسر هنا ما بمعنى الذي، يعني يأكلوا من ثمر النخيل ومن ثمر الأعناب، وكذلك والذي عملته أيديهم من هذه الثمار، كان يصنعوا منها مثلا يعني مربيات أو سكاكر أو نحلها. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم من تحويل، يعني هذه الثمار إلى أشربة وأطعمة مختلفة، أو يفسر ما هنا على ما النافية، وما عملته أيديهم يعني ما عملت هذه الزروع، يعني لم تعملها أيديهم وإنما خلقها الله تبارك وتعالى. ليأكلوا من ثمره، يعني من ثمر النخيل والأعناب، والحال أن هذه الثمار لم تصنعها أيديهم وإنما صنعتها يد الله تبارك وتعالى، يعني صنعها الله عز وجل. أفلا يشكرون، يعني هل لا شكر الله تبارك وتعالى وحمدوه على هذه النعم التي خلقها ويسرها لهم. ثم قال جل وعلا مسبحا نفسه، قال: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان بمعنى التنزيه، يعني ابعاد لله عز وجل عن كل سوء، تنزيه لله عز وجل عن كل سوء وعن كل نقص. سبحان الذي خلق الازواج كلها، الازواج هنا بمعنى الاصناف والاشكال، اصناف النباتات واشكالها المختلفه، مما تنبت الارض، جعلها اشكال والوان وجعل من كل لون زوجين، ومن انفسهم ازواج ايضا اللي هو الذكر والانثى، ومما لا يعلمون، يعني خلق الله تبارك وتعالى مما لا يعلمونه ايضا من اصناف نباتات لا يعلمونها وحيوانات لا يعلمونها وحشرات لا يعلمونها، خلقها الله تبارك وتعالى حال كونها زوجين زوجين، يعني ذكر وانثى. ثم قال جل وعلا وآية لهم، يعني آية اخرى، الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. سلخ هنا بمعنى الابعاد ويعني الفصل، يفصل الله تبارك وتعالى بين الليل والنهار، فالليل يفسو الارض في جزء ثم تأتي النهار ف يعني يزيل الليل، وكذلك يأتي النهار ثم يأتي جيش الظلام بعده فينسلخ النهار ويخبو، كما يعني هذه الآية المستمرة الباقية. فإذا هم مظلمون أي بعد سلخ النهار، بعد غروب الشمس ينسلخ النهار ويأتي الليل، فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها، يعني أن الشمس التي يعني يأتي منها النهار تجري لمستقر لها، تجري في السماء في فلكها. ثم قال تبارك وتعالى لمستقر لها، يعني لوقت استقرار، الاستقرار معروف هو المكث يعني والنهاية. فسر الثلث هذه الكلمة لمستقر لها بتفسيرات، منها الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه يعني سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الشمس، يعني عندما تغرب، فقال لها إنها تذهب لتسجد تحت العرش. ثم جاء في الحديث أنه يوشك أن يعني تسجد فتستأذن فلا يؤذن لها، أي فتعود من مغربها. فيكون معنى هذا معنى المستقر، أي أنها تسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى في جريانها، وهذا كقول الله تبارك وتعالى أن ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يريد. فسجود الشمس وسجود القمر طبعا سجود لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن السجود حقيقي يعلمه الله عز وجل. فيكون المقصود بالمستقر سجود الشمس تحت عرش الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يشاءها الله ويعلمها الله عز وجل. تذكر أيضا لمستقر لها، أي إلى الوقت الذي يقال لها ارجعي من حيث أتيت، وهذا قد جاء به الأحاديث أن المستقر هو نهاية هذا العالم، وذلك عندما تؤمر الشمس بأن تعود من حيث جاءت مرة ثانية فتطلع على الناس من مغربها. وهذا يعني هذه الآية من علامات الساعة، وهي الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات الله عز وجل التي تأتي فتقفل باب التوبة، هو خروج الشمس من مغربها. أو أن يكون هذا المستقر هو نهاية العالم بالكلية، وهي في قول الله تبارك وتعالى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كورت الشمس يعني لفت وذهب ضوءها، وذلك عند النفخة الأولى من يعني في السور حيث ينتهي هذا العالم، كما قال تبارك وتعالى فإذا نفخ في السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فانشقاق السماء هو انتثار النجوم وضياع هذا النظام الشمسي الذي نعيش فيه. على كل حال هذه يعني الاختلاف في التفسير هنا انما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ما في تضاد بين ان يكون انها تسجد تحت العرش وبين انها تجري الى الوقت الذي تخرج فيه من مغربها مرة ثانية، والوقت الذي تنتهي وينثر ضوءها ويستجتمع هي والقمر ويخرب هذا النظام الشمسي. والشمس تجري لمستقر لها، يعني معنى ذلك ان هذا الكون ليس بثابت وإنما هو كون متغير وله نهاية وحد ينتهي عنده، ذلك يعني هذا الجريان تقدير العزيز العليم، يعني قدر الله تبارك وتعالى هذا، فهي لا يعني تتعجل يعني دورتها ولا تتأخر عن هذه الدورة ولا يعني ثانية واحدة. ذلك تقدير العزيز الغالب الذي غلب يعني غلب كل شيء سبحانه وتعالى، العليم حيث يعني يضع كل أمر في نصابه جل وعلا، والعليم بكل خلقه. ثم قال جل وعلا أي آية أخرى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل، منازل القمر هي منازله حول الأرض، منازله حول الأرض حيث يدور حول الأرض في 29 منزل أو 28 منزل وليلة أخرى لا يرى فيها اللي هي ليالي المحاق. والقمر قدرناه منازل أي حول الأرض حتى عاد أي في آخر دورته، دور هذه الشهرية، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو العجل إذا يعني ذهبت عنه شماريخه، الشماريخ اللي فيها فيها الرطب أو التمر، يبقى هذا العزق اللي هو يعني ساق العزق اللي فيه الشماريخ القديم الذي مر عليه سنة عندما يتقوس، يعني عاد في آخر يعني دورته الشهرية مثل هذا العرجون أي كالقوس كالعرجون القديم. ثم قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في دورانها وفي جريانها، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر أي في فلكها، فكل في فلكه. الفلك هو يعني الشيء المستدير، كل ما استدار فهو فلك. فالشمس في دورتها والقمر في دورته لا هذا يسبق هذا، بمعنى أنه يغلبه ويصل إلى يعني مجال دورانه، ولا يعني القمر كذلك يصل إلى مجال دوران يعني الشمس، بل كل في فلكه يعني كل في دورته لا يتعدى هذا عن هذا. بل وضع الله عز وجل كل جر من هذه الأجرام السماوية في مكانه لا يتعدى بعضها على بعض. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، أي أنها محكومة بنظام من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يعني أن طبعا كل هذه الآيات يعني يبينها الله تبارك وتعالى أن إذا كان هو قادر على يعني تنظيم هذه الأجرام وحبسها في أماكنها وتسيرها على هذا النحو، فهو قادر على ما دون هذا من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس من حيث نوعية الخلق. والحال أنه ليس هناك شيء كبير وصغير الله تبارك وتعالى، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فسر الفلك المشحون هنا بأنه فلك نوح، سفينة نوح صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قد شحن بأن الله عز وجل قد شحنه بأن أمر نوح بأن يحمل فيه من كل زوجين اثنين، يعني من كل من كل حيوان زوجين اثنين، وذلك أنه سيغرق الأرض وما عليه. إذا كان هذا المعنى صحيح أن الفلك المشحون المقصود هنا في هذه الآية هو سفينة نوح، فالمعنى هنا أن حملنا ذريتهم يعني في أصلاب آبائه، يعني ذرية الناس، يعني حمل الله تبارك وتعالى ذرية الناس في أصلاب آبائهم في الناجين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى. فهذه آية أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء البشر المدينين في الأرض كلهم من نسل الذين نجوا في السفينة مع نوح صلوات الله وسلامه عليه. أو أن يكون المعنى حملنا هنا بمعنى نحمل، فيكون فعل ماضي، وإنما يرد به المستقبل لتحقق الوقوع، كما قال جل وعلا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي، لأن أمر الله عز وجل بالقيامة لم يأتي بعد، ولكن عبر الله عنه بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. فحملنا ذريتهم يعني نحمل ذريتهم في الفلك المشحون، يعني في السفن العظيمة التي تشحن بشتى البضائع وأصنافها، كما هو مشاهد الآن، يعني اخترع الناس الآن سفن عظيمة تحمل يعني آلاف وعشرات الألوف ومئات الألوف من الأصنام الكثيرة. فهذه آية يعني أنها آية آتية، وهذه من قدرة الله تبارك وتعالى أن يسر للناس سبيل العلم والمعرفة والصناعة لأن يصنعوا مثل هذه الكلفة. وآية لهم أن حملنا ذريتهم يعني ذرية الموجودين الآن، فيكون هنا ذريتهم، الضمير هنا يعود على المخاطبين من أهل مكة، أي سنحمل ذرياتهم في السفن المشحونة بشتى البضائع. أن هذه آيات عظيمة دليل على قدرة الله تبارك وتعالى، إذ هيأ للناس وأرشد الناس إلى مثل هذه الصناعة. وهذا المعنى يعني كما قلنا المعنى الأول صحيح، وهذا المعنى الصحيح، فقد حمل الله عز وجل ذرية البشر في الفلك المشحون، وكذلك خلق للناس في عصورنا هذه السفن التي تشحن بشتى أنواع البضائع. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم أي لهؤلاء الذرية من مثله يعني من مثل السفن ما يركبون يعني ما يركبونه. وهذه الآية دليل على أن المعنى الثاني هو يعني الأقرب والأصور، وذلك أن الله عز وجل خلق لنا من مثل السفن ما نركب، وهذا ما كان معروفا، فالآن القاطرات العظيمة والسيارات العظيمة الكبيرة التي تحمل فيها أصناف البضائع مما لم يكن متصورا ومتخيلا وقت نزول القرآن. فأخبر الله عز وجل أنه سيخلق للناس سفن عظيمة تحملهم، وكذلك سيخلق لهم من مثل السفن ما يركبون عليه، ولا شك أن أمثال السفن هي القاطرات والسيارات العظيمة التي يحمل عليها يعني الناس والبضائع. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، حتى في الايه، حتى في الان الطيران الان يعني كالسفينة، يعني الطائرة الان العظيمة التي تحمل الاعداد الهائلة من الناس بضائعهم يعني امتعتهم كالسفن. فلذلك قال تبارك وتعالى وخلقنا لهم من مثله يعني من مثل السفن ما يركبون. وكان الناس لا يدركون من هذا قديما الا الجمل او الحمار او البغل، هذه الدواب التي يعني يحمل عليه. ثم قال جل وعلا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإن نشأ نغرقهم أي ومع يعني تيسيرنا لهم هذه الآلات العظيمة التي نحملهم عليها، فإننا مع ذلك قادرون عليهم، قادرون عليهم بأننا نستطيع أن نغرقهم يعني في البحار، بالرغم من أننا خلقنا لهم هذه السفن العظيمة ليركبوها. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، صريخ هو الذي يعني يستصرخ فيسارع إلى النجدة، يعني لا منجد لهم إذا استصرخوا وإذا استنجدوا. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون أي من الغرق، بل قدرتنا عليهم باقية في كل وقت. وهذا مشاهد الآن أنه بالرغم من الناس، كلما تطور الناس في الإمكانيات المادية كلما أيضا علموا أن الله عز وجل قادر على إهلاكهم في البر وفي البحر. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. ثم قال جل وعلا إلا رحمة منا، يعني من رحمتنا أن يسرنا لهم هذا، ويعني تركناهم يتمتعون حتى يقضوا الأجل يعني الموسوم لهم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني أمهلناهم في الأجل ليتمتعوا إلى حين، يعني إلى حين أجل كل واحد منهم حيث يموت. ثم قال جل وعلا مبينا يعني كنود الإنسان وغفلته عن لقاء ربه جل وعلا، قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المكذبين اتقوا ما بين أيديكم، يعني الأيام المستقبلة، يعني اتقوا المعاصي في أيامكم المستقبلة، وما خلفكم أي ما خلفتموه من معاصي، يعني خافوا الله تبارك وتعالى فيما تستقبلون وما تستجرون، وارجعوا إليه وتوبوا إليه حتى يكفر عنكم سيئاتكم الماضية واللاحقة لعلكم ترحمون، أي لعلكم ترحمون باستغفاركم وتقواكم لله تبارك وتعالى. هذا معنى إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني ما أمامكم من الزمن، وكذلك وما خلفكم أو ما أمامكم من المعاصي وما خلفكم منها لعلكم ترحمون. وهنا الجواب محذوف، يعني وإذا قيل لهم هذا إما أنهم سكتوا أو غفلوا أو جحدوا أو أنكروا، يعني الجواب هنا محذوف ودليل معروف، وذلك أنهم يجحدون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي لم يتقوا الله عز وجل ولم يخافوا، يعني وإذا ذكروا لا يذكروا. ثم قال جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم يعني مهما جاءتهم من آية، أي آية يعني عظيمة أو يعني ظاهرة، من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني مغطين عرضهم لها غير مقبلين عليها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم لهؤلاء الجاحدين المنكرين أنفقوا مما رزقكم الله أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قال الذين كفروا أي رادين على هذا القول الأمر بالنفقة للذين آمنوا أي الذين يأمرونهم بالإنفاق، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، استفهام استنكاري، يعني هل نتصدق ونطعم على إنسان الله حرمه؟ أنا يقول لك الفقير هذا الله حرمه، اللي الله يحرمه إحنا نعطيه؟ ما نعطيه. طبعا يحتجون هنا بالقدر على عدم الإنفاق في الله عز وجل، والحال أن الله تبارك وتعالى ابتلى الغني بالمال وابتلى الفقير بالفقر وأمر الغني أن يتصدق من ماله. صح في ناس ربنا حرمهم يعني من الرزق تضيق عليهم، لكنه أمر سبحانه وتعالى الأغنياء أن يتصدقوا عليهم. فإذا كان الله عز وجل قد صنع هذا قدرا ولكنه أمر الأمر الشرعي بأن يتصدق الأغنياء على الفقراء، فهو محتج بالقدر على يعني العمل الشرعي، وهذا شأن المكذبين دائما، إما احتجاجهم بالقدر هنا إيمانا منهم به وهذا طبعا إهزاء وكفر، وإما جحد للقدر واستهزاء بالقدر نفسه وهذا كفر أيضا. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. فإذا مثلا أمرت بالصلاة تقول والله إذا هداني الله، يعني أن الله عز وجل لم يوفقني إلى هذا، بل ينبغي أن تبذل الأسباب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. فكذلك هؤلاء يحتجوا بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنا تصدق على ناس ونطعم أناس الله عز وجل هو حرمهم. قد يكون الله عز وجل حرمهم وضيق عليهم، ولكن لا يعني هذا يعني ألا يتصدق الغني، فالغني مأمور أن يخرج ماله للفقير أمرا شرعيا. ثم قال جل وعلا إن أنتم إلا في ضلال مبين، إما أن يكون هذا الكلام من كلام الكفار المؤمنين، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني تأمروننا بأن نتصدق وأن نعطي من حرمه الله، فجعلوا هذا ضلالا، ولا شك أنهم هم الذين في الضلال. أو أن يكون هذا من كلام الله عز وجل تعقيبا على قولتهم هذه، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني إن أنتم أيها البخلاء الجاحدين نعمة الله عز وجل إلا في ضلال مبين، حيث تحتجون بقدر الله تبارك وتعالى على نفي الأمر الشرعي. وهذا صح وهذا حق، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي أيها الأغنياء البخلاء. ويقولون أي الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى يوم القيامة الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في قولكم. قال جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، يعني لا ينتظر هؤلاء المكذبين بالبعث إلا صيحة واحدة اللي هو النفخ في الصور، وسمها صيحة لأنها نفخة ملك، وصيحة ملك اللي هو إسرافيل عليه السلام. تأخذهم يعني تأخذهم هذه الصيحة فتقتلهم جميعا، وهم يختصمون يعني وهم يختصمون، يعني يختصمون في بيعهم وشرائهم وفي أحوالهم الدنيوية، كما هو مشاهد الآن في الأسواق، هذا يخاصم هذا وهذا يساوم هذا، يعني أن الساعة تأتيهم وهم غافلون غير مستعدين لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين الساعة والرجل يلوط حوضه فلا يستفي، يعني قاعد يصلح الحوض من الإبل عشان يسقيها ما يسقي فيها، معنى هذا انه لو كان يعلم ان في يوم قيامة جاي في هذا الوقت ما بلى الحوض الذي لم يستعمله، وان الرجل ليأكل اللقمة فلا يضعها في فمه، يعني يرفع اللقمة فيسمع الصرخة ويقتل ولا يضع اللقمة في فمه. والحال انه لو كان يعلم لما اكل اصلا، كان ظل صايم، فانما يعني خوف من الله عز وجل. فالشاهد انها تأتي الناس وهم في غفلتهم، كما قال النبي ايضا صلوات الله وسلامه عليه: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، يعني حتى ينسى الله تبارك وتعالى من الارض. وكما جاء ايضا في الصحيح: لا تقوم الساعة الا على لكع ابن لكع، يعني سفلة الخلق وسفلة البشر. فالله يقول: ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون، أي يختصمون في أسواقهم وحوانيتهم ومتاجرهم، غير عابئين وغير أي أصلا منتظرين أن يكون هناك يوم قيامة. فلا يستطيعون توصية، أي إلى من وراءهم، يعني لا يوصون لأنه ما حيجيهم يعني إنذار قبلهم، ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني يقتلون في أسواقهم وحوانيتهم قبل أن يعودوا إلى منازلهم. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور بالنفخة الثانية. هذه النفخة الثانية: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث والأجداث، العرب تقول جدث وجدث، في قبر يعني. وإذا ونفخ في الصور النفخة الثانية: فإذا هم من الأجداث، أي من قبورهم، إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون المشي، يسرعون المشي إلى ربهم، يعني إلى لقاء ربهم سبحانه وتعالى حيث يحاسبهم، يعني الأرض المحشر. قالوا، أي عندما بعثوا من قبورهم: يا ويلنا، ويل لنا. إن كلمة تدل على الهلاك، يعني يا هلاكا لهم، يدعون بالهلاك على أنفسهم. من بعثنا من مرقدنا، يعني من الذي بعثنا أخرجنا من مرقدنا، اللي هو يعني القبر. هذا يدل على أنهم كانوا في غفلة، وذلك بعد النفخ في الصور، كأنهم ناموا، يعني هلكوا، ويبدو أنهم يعني لم يسألوا ولم يحاسبوا، وإنما تأخذهم هذه الغفلة مدة معينة، كما جاء في حديث الصحيح أن النبي أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يعني النفخة الأولى والثانية 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبيت، يعني أبيت أن يجيب، لأنه لا علم لي، وإنما سمع النبي يقول 40، ويبدو أنه لم يسمع تمييز العدد، يعني 40 أي شيء، 40 سنة أو 40 يوما. المهم أنه بين النفخة الأولى والثانية مدة معينة، بعدها يخرج الناس، تنفخ النفخة الثانية فيخرجون من قبورهم. ويبدو أن الذين تقوم عليهم الساعة النفخة الأولى، يبدو أنهم ربما، والله تعالى أعلم، أنهم لا يسألون في قبورهم ولا يدركون أن هناك يوم قيامة، ولذلك إذا خرجوا من قبورهم مرة ثانية تعجبوا أنهم قد أخرجوا، فيقولون عند ذلك: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا. وعند ذلك يأتيهم الجواب من المؤمنين: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الذي ترونه له يوم القيامة ما وعد الرحمن، يعني ما وعد به الرحمن، إنه لابد أن يجمع الناس مرة ثانية. وصدق المرسلون، أي في إخبارهم أن هناك يوم القيامة يحاسب فيه الناس بنادي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة، اللي هي النفخة الثانية. النفخة الثانية: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إذا هنا هي اللي هي إذا الفجائية، كما تقول: خرجت فإذا الأسد، يعني فاجأني، يعني ما كانت الصيحة إلا وفجأة كان الجمع عند الله عز وجل، أي أنهم لا يستأخرون، لا يستأخرون. كما قال تبارك وتعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة اللي هو وجه الأرض، يعني زجروا زجرة واحدة اللي هي النفخة الثانية في الصور، فإذا هم يعني من قبورهم بالساهرة، يعني بظهر الأرض بعد أن كانوا واقفين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي ينادي الملائكة، هو ينادي المؤمنين فيهم، في هؤلاء المكذبين، اليوم لا تظلم نفس شيئا أي من الخير من العمل الصالح، يعني أن الله عز وجل يعني لا يضيع يعني شيء صغير، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون يعني بالسوء إلا بحسب أعمالكم، يعني حسنا بحسن وسيئا بسيئ. فنسأل الله العافية والعافية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.